السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة ربي عليه وآله وصحبه تسليماته. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة فيما يتعلق بقضية حكم تارك الصلاة تكاسلا، تكلمنا عليها في المرة السابقة والمرة التي قبلها، وكان هناك بعض الأسئلة. ذكرنا أننا سوف نبدأ هذه المرة بالإجابة عليها فيما يتعلق بمسألة حكم تارك الصلاة. نذكر ملخص لما تم تناوله مع يعني استدراك بعض ما فاتنا من التنبيه على بعض المسائل، والأسئلة في طبعا بعض أسئلة مكررة نعطي عليها إجابة واحدة ثم نجيب عن الباقي. ذكرنا إن يعني وردت أدلة تفيد كفر تارك الصلاة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ووردت أدلة تفيد يعني نجاة من قال لا إله إلا الله ومن مات على لا إله إلا الله، وأنه إن عذب فإنه يخرج من النار يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصاب. هذه النصوص الواردة في فضل الشهادتين ونجاة من مات على التوحيد بإجماع أهل السنة صارفة لكل نصوص الوعيد الواردة في تسمية بعض الذنوب كفرا أو شركا أو نفاقا من نصوص الوعيد الواردة بالوعيد بالنار على من فعل بعض الذنوب إلى غير ذلك، كل هذا بالإجماع عند أهل السنة يحمل على كفر دون كفر وشرك دون شرك وفسق دون فسق. دخول النار يحمل على أنه يدخلها ثم يخرج منها، نفي الإيمان عنه يحمل على نفي الإيمان الكامل، بل خلوده في النار كما في قاتل نفس وقاتل المؤمن متعمدا يحمل على طول المكث، يحمل على طول المكث، إلا ما كان من نزاع في المباني الأربعة. يعني القاعدة زي قلنا عرض لابن القيم للمسألة عرض كان في غاية الدقة، إنه يبتدي بعرض مذهب الجمهور اللي هم بيقولوا نصوص الوعيد الواردة في المباني الأربعة لا تختلف عن سائر نصوص الوعيد اللي احنا حملناها على ما ذكرنا. فدي ده ببداية المسألة، فالجمهور بيقولوا كده. المباني الأربعة بعض أهل السنة رأى أن فيها أدلة خاصة تمنع هذا الجمع أو تمنع هذا الحمل، ومن ثم قالوا أن وصف الكفر الوارد في المباني الأربعة، بعضهم قال في المباني الأربعة كلهم بجامع كونهم من دعائم الإسلام، وبعضهم قال الصلاة فقط وده الأشهر، يعني لا يكاد يعلم أحد من المعاصرين مثلا ولا من المذاهب من القدماء من أصحاب المذاهب المتبوعة بيقول بكفر تارك أي من المباني الأربعة، مع أن ده قول معدود من ضمن أقوال أهل السنة، لكن كما ذكرنا القائلين به من النضرة بمكان. إجمالا مثال لقضية المباني الأربعة وأشهرها الصلاة، البعض أهل السنة بيرى أن الأدلة التي فيها صريحة في التكفير، بما يجعل ان احنا هنا هنقلب المسألة فيما ذهبوا اليه في اجتهادهم، انه هيعتبر ادلة تكفير ترك الصلاة ادلة ظاهرة الدلالة على انه كفر اكبر، ومن ثم نقيد نصوص الوعد ونصوص فضل لا اله الا الله بانه يكون ايه يصلي. فاذا ده المسلكين اللي موجودين معانا. المسلك الجمهور اللي قالوا نصوص الوعيد الواردة في ترك الصلاة شأنها شأن سائر نصوص الوعيد، نحملها على ما حملت عليه الكفر، يبقى كفر دون كفر. الدخول النار يبقى مع عدم الخلود، بل حتى الخلود يبقى ايه؟ يبقى طول المكث كما اجمعوا على عدم خلود قاتل النفس وقاتل المؤمن وتعمدها في النار ان مات على التوحيد، ان مات على التوحيد. فالجمهور قالوا خلاص نصوص الوعيد اللي جايه في الصلاه ما هي زيها، فيها ايه؟ انه كفر، مع صدق ان احنا حملنا نصوص اخرى فيها الكفر على انه كفر دون ايه؟ دون كفر. فيها ان يدخل النار، ما سبق حملناها ان يدخل ويخرج. فيها ان يكون من اشد اهل النار عذابا، يبقى من اشد الموحدين عذابا. فيها ان يكون مع ائمه الكفر، لان هو في اقل طبقات الموحدين، فبقى ايه؟ قريب من ائمه الكفر. يبقى إيه كل ده يحتمل الجمع. بعض اهل العلم قال لا، النصوص دي فيها قوة بما يجعل حملها على الكفر الأصغر متعذر، فنقوله كفر، نقوله ترك الصلاة كفر أكبر، ونقيد نصوص الوعد من مات لا إله إلا الله وأتى بحقها، ومن حقها إيه مثلا الصلاة ونحوها. قلنا احنا باختصار هنقارن بين المسلكين، المسلك الأولاء أيهما سيكون أقرب إلى نصوص الشريعة. قلنا المسلك الجمهور، مسلك الجمهور لما نتبعه هنلاقي ان كل ما يمكن ما ورد نصوص الوعيد في شأن ترك الصلاة يحتمل توجيه حسن اتت الشريعة بمثل. يعني مسألة ان تقول كفر دون كفر دي مسألة شائعة كما ذكرنا، مسألة تقول يدخل النار ثم يخرج برضو شائعة، اقصاها تقول فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، نقول ان عصمة الدم متعلقة على الثلاثة دول، دي حاجة، عصمة الدم حاجة، والايه؟ والايمان والكفر حاجة تانية. فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين، نقول كما ان الايمان له اصل وكمال، فالاخوة الايمانية لها ايه؟ لها اصل وكمال. كل الحاجات دي تحتمل هذا الجمع. طيب لو بصينا الناحية التانية وقلنا ان النصوص، يعني اعتبرنا الادلة التي تدل على انه كافر كفر اكبر هي الأظهر، وحنقول كافر كفر أكبر. طبعا ما فيش ولا دليل في تصريح بكلمة أكبر مثلا أو بأنه حتى مخلد، ده في أدلة جت بالخلود وحملت بإجماع أهل السنة على غير الخلود، ده ما جاتش في الصلاة، الخلود دي ما جاتش إيه في الصلاة. هنقول الأدلة لو اعتبرنا أن دي دلت على أن كفر أكبر، هنيجي نبص نلاقي تأويل نصوص الوعد الواردة بفضل لا إله إلا الله هيبقى متعسف جدا، هيبقى مسموش جمع بين النصوص، هيبقى اسمه إيه؟ ترجيح. لأنك أنت هتبقى أغفلت تماما دلالة إيه؟ حديث الشفاعة بالذات بسياقه الطويل، هتبقى أغفلت حديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد وفيه يعني إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هتغفل مساواة الصلاة بالزكاة. عشان كده احنا قلنا من اقوى ادلة الجمهور ان احنا لو الطرف الاخر بيكفر بترك الصلاة والزكاة باي من الصلاة والزكاة، نقول له ده فيه في الزكاة دليل اشبه بالنص في ان هو ايه؟ ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. فانت لو بتكفر بالصلاة والزكاة يبقى الامر في الزكاة الدليل فيها اقوى ربما من دلالة حديث الشفاعة، حديث ده أصرح. طيب لو بيكفر بترك الصلاة فقط، نقول له لما فرقت بينهما وكل الأدلة التي استدللت بها على كفر ترك الصلاة متناولة لإيه؟ لتارك الزكاة. فنقول لو احنا اعتبرنا القول بالكفر الأكبر هيبقى احنا ده نوع او اقرب ما يكون الى الترجيح وليس الى في اغفال لطائفة كبيرة جدا من النصوص الاخرى، مش هتعرف تجيب لها جمع، ولما تيجي تجيب لها جمع هيبقى جمع متعسف زي حديث الشفاعة، هنقوله لم يعملوا خيرا قط، يعني بيصلوا بعيدة جدا، لان ده الصلاة هي اعظم الخير. لو واحد بيصلي وارتكب ذنوب كثيرة جدا ما يبقاش لم يعمل خيرا قط، ممكن يتقال انه هو اذنب، انه ارتكب ذنوبا، انه اي تعبير اخر، لكن النفي ده يعني يبقى ازاي تنفى الصلاه ويقال من باب التقريب؟ لا، ده هو ده اعظم الخير، اللي هو أعمل هتغفل دلالة ان اول فريق اول فوق طلع من النار خرجوا بايه؟ بأثر السجود. يعني معنى كده الافواج التانية ده قبل اللي ما لم يعملوا خيرا قط، يعني اللي بيصلوا هيطلعوا في الاول، يعني يخرجهم اخوانهم يعرفونهم بأثر السجود. يعني هيخرج ناس عملوا خيرا ولكن ما كانوش ايه بيصلوا، غير انه هيخرج ايه الذين لم يعملوا خيرا قط الى غير ذلك. وقلنا لو عكسنا المسألة هنلاقي الدلالة، هنلاقي ان هذا نوع من الترجيح بغير مرجح او نوع من الجمع شديد التعسف. في الواقع من باب اتمام الفائدة، المكفرين بيقولوا نفس الكلام للجمهور، بيقولوا لهم الجمع بتاع انك تقول كفر دون كفر ده جمع حسن، لولا انه في ما يخص الصلاة هناك نصوص يتعذر حملها على هذا الامر. طبعا مسألة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ده لا يتعذر حمله، ده حملها واضح جدا إن الأخوة الإيمانية لها أصل وكمال زي ما الإيمان له إيه؟ أصل وكمال. وبرضه فخلوا سبيلهم إن عصمة الدم أمر زائد على مسألة إثبات الإسلام. يعني من أقوى ما ذكروه إنه يتعذر حمله على الكفر دون كفر، لأن ما حكى شيخ الإسلام تيمية عنهم. وبرضه بننبه لما شيخ الإسلام بيحكي عنهم مش لا يلزم أن يكون هذا هو قوله، والمتتبع لأقواله في كل المطن يلاقي أن قوله على ما سبق أن وضحناه في المرة السابقة أنه أقرب إلى قول الجمهور، أقرب إلى قول الجمهور. فهو بيحكي عنهم أن الحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فبيقول قال هذه للعهد، قال دي للعهد، ما ينفعش نقول هنا كفر أصغر. لو قلنا من فعل كذا فقد كفر، غير لما نقول إيه الكفر، من فعل كذا فقد دخل في الكفر. قال لا، الكفر بالألف واللام مش هتنفع غير إنها تحمل على الكفر الأكبر. وهذا يعني وحكاه شيخ الإسلام عنهم أو احتج لهم به، يعني هو بيستخرج أدلة للي قالوا بالإيه بالكفر، وهو على أي حال ليس فيه دلالة، فقد ثبت استخدام الكفر المعرف بالألف واللام في الكفر الأصغر، كما في قصة المخترعة لما قالت ولكني أكره الكفر في الإيمان، والكفر اللي هي بتقوله هنا إيه؟ كفران العشير، أنها تبغض زوجها. لا امرأة ثابت المخالف قالت إني لا أنكر عليه شيئا من خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإيمان، يعني تكره هي تبغضه بغضا شديدا صارت لا تطيقه وتخاف ألا تعطيه حقه. فهذا يعني دليل أن يستخدم الكفر المعرف بالألف واللام في الكفر الأصغر، بالإضافة إلى التأويل الذي سبقا أشرنا إليه أن الحديث يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ده ممكن أمر آخر يقول بينه وبين الكفر، الكفر اللي بالألف واللام قال بين الرجل وبين الكفر إيه؟ ترك الصلاة. فحتى لو قال أن ده الأكبر يبقى الصلاة هي اللي حاجزة المسلم عن الكفر، فمن تركها فقد كفرت، مش بالألف واللام ده دفع. يبقى إذن حتى على هذا الأمر يمكن حملها على ما ذكر. يبقى أكثر الأدلة التي بالفعل يعني تأويلها بما يتوافق مع مذهب الجمهور قد يكون في قدر من العنت، وهو أثر عبد الله بن شقيق البجلي رضي الله عنه، هو يعني أحد كبار التابعين، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. مع أنت لو قلت أكبر الكفر أصغر يقول لك ما وجه تخصيص الإيه الصلاة، ومع هذا يمكن حمله على عدة محامل حسنة تكون أيضا تحافظ على أن يكون جمع أعمل جميع النصوص، منها أن يقال أن هذا هو الكفر الأكبر لمن عرض على السيف، ان الاثر بيتكلم على ايه؟ الكفر الاكبر لمن عرض على السيف، وهذا لا يتأتى الا في الصلاة، لان الصلاة وضعها منضبط. واحد ترك الصلاة الامام استتابه، بيضع السيف على عنقه، صلي والا قتلناك، قال لا مش هصلي، يبقى ايه؟ يقتل. ردة على ما بيانه شيخ الاسلام تيمية. وبنأكد تاني، المسألة فيها خلاف، وان كان مذهب ابن تيمية هو الراجح، ويكاد يكون يقول به كل من اتى بعد ابن تيمية. يعني هو بعد ما ابن تيمية وضح المسألة دي، صارت المسألة يعني كل يقول بها، لكن ابن تيمية نفسه بيحكي الخلاف فيها احيانا، مسألة من عرض على السيف. المقصود ان الاثر يمكن حمله على من عرض على السيف. طيب بقية اركان الاسلام ما فيش حد هيعرض فيها على السيف، لان تارك الصلاة، تارك الزكاة بخلا بتأخذ منه عنه، ما بيتقلوش ايه زكي وإلا قتلناك، ما هو تارك الزكاة بخلا بتأخذ منه عنه. دي احد ادلة اللي هي يعني تعتبر ظاهرة الدلالة جدا في عدم كفر تارك الزكاة بخلا. فمن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عقوبة. طب هو لو كافر ما كانش ايه يتتخذ منه زكاة ويعاقب؟ لا، فهنا الزكاة هتأخذ منه عنوة، فما فيش استتابة في الزكاة. وأما الصوم فأمر خفي، وبرضو من أقوى الأدلة على أن ترك الصيام ليس كفرا، مسألة الكفارة في المفطر عمدا في رمضان. وأما الحج يعني كثير من أهل العلم على أنه واجب على التراخي ابتداء، فمش هيجيبوا حد يقول له ليه ما حجتش، لانه هيقول انوي ان احج. وحتى لو قلنا انه واجب على الفور، ادراك وجه ان هو صار مستطيعا يعني قد يعصي. فاذا مساله ان الانسان يترك شيء من فرائض الاسلام متكاسلا، الراجح ان الصلاه كبيرها يكفر كفر اصغر. لو انه عرضناه على السيف وقال لا اقتل ولا افعل، يبقى احنا كده قلنا المساله ايه نكتتها، ان احنا كده عرفنا ان هو جاحد، خرج المساله انتقلت تماما من باب التكاسل الى باب الجحود. وهذا العرض على السيف لن يتم الا في الصلاه للاسباب التي ذكرناها، ومن ثم المساله مش هتوصل للقتل والكفر الاكبر الا في الايه؟ في الصلاه. وهذا افضل ما يحمل عليه اثر عبد الله بن شقيق البجلي، ان هو يحمل على ان الصلاه لها حالات يصل تاركها الى ان يحكم بكفره كفرا اكبر، وهو متى عرض على السيف ففضل القتل على الصلاه، فضل القتل على الصلاه. وهذا اوجه ما يحمل عليه اثر عبد الله بن شقيق البجلي، واوجه ما يحمل عليه ما نسب إلى جمع كبير من الصحابة والتابعين، وما نسب إلى الإمام أحمد من الأئمة الأربعة بكفر تارك الصلاة. وقلنا أن بعض أئمة المذهب بيرجح مسألة أن الإمام أحمد بيقول بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر في حالة إيه؟ العرض على السيف. هي نفس المسألة اللي بينتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى إذن ما يعني احتج به المكفرون من انها امور تمنع او تجعل جمع الجمهور هو الاخر، جمع تصادم مع بعض النصوص او بعض النصوص الداله على التكفير استعصت على هذا الجمع، لا، في الواقع ان ما زالت هذه النصوص قابله للجمع المناسب بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا واثر عبد الله بن شقيق البجلي يعني له محامل أخرى، يعني ممكن أن يحمل على الكفر الأصغر، وبرضه نفس المعنى اللي من أجله قلنا إن الصلاة هي اللي هتوصل لحد الاستتابة، ومن ثم يصل البعض إلى إن هو يصر على ألا يصلي ويفضل القتل على الصلاة فنصل إلى الكفر الأكبر. ده لو حملنا أثر عبد الله بن شقيق البجلي على الكفر الايه؟ الاكبر، يحتمل انه يحمل على الكفر الاصغر. ونقول برضه مش هنقدر نجزم في حق انسان ان نصفه بانه فعل فعلا وصفه الشارع بانه كفر اصغر الا الصلاه لانضباطها، وتكررها في اليوم والليل، بخلاف الزكاة يعني هل بلغ نصاب، طب هو معاه نصاب، طب ما ممكن يكون عليه دين. يعني أقصد أنه لا يمكن لعامة الناس أن يرون فعلا ظاهرا منضبطا يوصف صاحبه بالكفر، يوصف يعني تاركه بالكفر الأصغر غير الصلاة. لكن في حاجات كتير يوصف فاعلها بالكفر الأصغر، شارب الخمر ويعني المنكرات اللي بيعملها وعملها. لكن احنا هنا في التروك، امتى هتقول انسان تارك؟ مش هتقدر تصف حد بانه تارك لامر ما الا الصلاة، لان ترك الزكاة امر يعني ابتداء لازم تكون وجبت عليه ثم ايه تركها، والوجوب ده متعلق بشرائط، مش كفاية انك تشوف معاه فلوس عشان يبقى اسمه وجبت عليه الزكاة وهو ايه تركها، ما ممكن يكون هو على ديون، ممكن كذا. فاذا حتى لو حمل على الكفر الاصغر يظل ان هو حمل مستفاد، لو قلنا ان هو كفر ايه اصغر يظل ان هو حمل مستفاد. فاذا اثر عبد الله مسخر بجاي نعم فعلا بادي الراي تقول ان هنا ازاي هنقول الصلاه فقط التي كانوا يرونها كفرا في مانع ان احنا نقول عليها كفر اصغر، فيجب نقول كفر اكبر. نقول ماشي مفيش اشكال، نقول كفر أكبر ونقيده بمن عرض على السيف، أو نقول كفر أصغر ونقيده بالترك، لأن ما فيش ترك منضبط إلا الصلاة هي اللي تقدر تقول ده إيه هذا تركها، لكن بقية الأمر ما فيهاش إيه ترك. وبالتالي كانوا لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. كان في أفعال كتير كفر أصغر، والشيء الوحيد اللي هو تركه كفر أصغر هو الصلاة، أو الشيء الوحيد الذي يضبط تركه وتركه من جملة الكفر الأصغر هو الإيه؟ الصلاة. واضح التوجيه أثر عبد الله بن صخر البجلي. طب ما الداعي لهذا التوجيه؟ نقول الداعي الجمع بين النصوص، تاني بنكرر في فرق بين الدليل إذا انفرض والدليل اللي له معارض. الدليل اللي له معارض بنبحث عن أوفق جمع، وأوفق جمع اللي بيبقي قدر كبير من دلالة النصين معا. لكن اللي هو أما الترجيح فأنت بتعمل نص وتهمل الإيه للآخر. والجمع المتعسف هو في الواقع ليس جمعا، لما تحمل يعني تجعل دلالة أحد النصين تهدم دلالة الآخر، وتضطر تقول دلالة يأباها السياق، زي ما تقول إن هم في حديث الشفاعة ان اللي خرجوا اخر ناس لم يعملوا خيرا قط، كانوا يصلون ومع ذلك وصف في الحديث انهم ايه لم يعملوا خيرا قط مثلا، ومع وجود دلاله اخرى انهم خرجوا اول طائفه خرجت عرفوا باثر السجود، مع وجود طائفه اخرى ان الذين بقوا في النار لم يكن معهم الا لا اله الا الله، فعيرهم من معهم من المشركون في النار بهذا وقال ما أغنت عنكم لا إله إلا الله، مع وجود دلالة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن على ربه قال أذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس هذا إليك. ده دول ما يعني جرمهم عظيم لن يخرجوا إلا برحمة أرحم الراحمين. يعني حتى الأنبياء ما بيشفعوش في الصنف ده من الناس، بيشفعوا الناس معهم شيء من الإيه من الخير. فهذا كله فيه دلالات كما ذكرنا، يعني لا تستطيع إذا حملت الكفر في هذه المسألة على الكفر الأكبر يبقى أنت كده بتهدر دلالة هذه النصوص تماما، وده نوع من الترجيح أو نوع من الجمع المتعسف، وكلاهما سواء، فكلاهما سواء. والأولى الجمع اللي هو بيبقي دلالة النصوص ويحمل النص على ما يحتمله، أو ممكن ما يبقاش ده هو المتبادر إلى الذهن منه، ولكن يمكن أنه بيحمله على دلالة محتملة. طبعا النص ده لو انفرض كان هيبقى له تفسير آخر، لكن كونه جمع نص تاني بنبحث عن أقرب إيه جمع للأدلة. ويبقى مرة ثانية إن يكون هذا الجمع له نظائر مجمع عليها يقوي هذا الجمع جدا، إن هذا المبدأ في حد ذاته مبدأ مجمع عليه، مبدأ وجود كفر دون كفر، مبدأ وجود حمل نصوص الوعيد مهما غلظت على نصوص الوعد، لدرجة ما وعنا الأصل لما يجي الخلود في النار تقول الخلود هو البقاء فيها، ولكن لما يعني عورضت بغيرها قلنا الخلود هو طول المكس أو الأضبط. احنا قلنا إن قتل النفس يعني يقتل الإنسان نفسه أو يقتل المؤمن متعمدا هذا سبب مستوجب للخلود في النار، ولكن السبب ما بيبقاش لوحده، لو وجد معه مانع لا يترتب على ذلك الحكم، لأن الحكم لازم يوجد إيه؟ أسبابه وتنتفي موانعه، ذكرنا هذا في الأصول أمس، قلنا لازم وجود الأسباب والشروط وانتفاء الموانع، وده مثال لشيء وجد سببه ولكن وجد معه مانع. قتل النفس وقتل المؤمن متعمدا سبب للخلود في النار، هذا سبب، ولكن وجد معه مانع أن من فعل هذا وهو موحد التوحيد مانع من الخلود في النار. فننتقل ما دام ان في مانع من تطبيق هذه العقوبه والسبب لسه قائم والسبب ده كان مستوجب العقوبه دي، بحرم الايه للعقوبه التي تليها التي لا يمنع منها هذا المانع، وهي طول الايه وهي طول المكث. هذا الامر الاجماع اهل السنه على تاويل الخلود بهذا المعنى الذي ذكرناه كما ذكرنا يدل على ان هذا المبدا مبدأ متفق عليه بين أهل السنة، وإن كان نازع بعضهم في تطبيقه على هذه الجزئية كما ذكرنا ليدي موطن النزاع. فالذي أعمل هذا المبدأ يحتج على المخالف بأنك أنت موافقني على المبدأ ده عموما، وهذا المبدأ إعماله هنا ليس في إشكال. ما الذي يعني جعلك تستشكل تطبيق هذا المبدأ هنا؟ فإذا ذكر ما يبقى فالأمور التي ذكرناها فالإجابة عليها هو ما ذكر. هذا كان يعني استكمال للمناقشة التي ذكرناها فيما يتعلق بأدلة الفريقين. في ثنايا الكلام تعرضنا لنقد الجمع الشديد التعسف أو التصرف التعسفي جدا من قبل الدكتور صفر مع النصوص التي استدل بها الجمهور، ومن ثم جاء عدد كبير من الأسئلة يسأل يعني من هو الدكتور صفر وما هي الفكرة التي قال بها وما هو نقضها، والبعض لديه بعض تصور عن هذه الفكرة ويسأل عن بعض تفاصيلها، فناسب أن نزيل الكلام باختصار شديد جدا بكلام عن الكتاب الذي كنا بصدد نقضه في ثنايا الكلام في المسألة. هناك ملاحظة لابد من الالتفات إليها، وهي أن معظم من ناقش المسألة يعني من أوفى المراجع كما ذكرنا كتاب الإيه الصلاة للإمام ابن القيم، وإحنا مرينا على الأدلة كده وإن كان ما رناش كل كلامه، مثلا الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أيضا بحث قريب من بحث ابن القيم، وذكرنا إن هو أكد على قضية إن الجمع بتاع الجمهور إيه هو الذي يسمى جمعا، ومن ثم هو مال إليه وقال به، وقال إحنا الأدلة فيها أنه كافر نقوله كافر، ولكن نقوله بعد كده أنه كافر كفر إيه أصغر، وده اللي فيه جمع. الحاصل أن غلب على أسلوب كل من ناقش المسألة أن يناقشها كإجماليات، بمعنى أدلة المكفرين كذا وأدلة الجمهور كذا، قلما تجد من ناقش دليلا دليلا، لأن أدلة الجمهور لها إطار عام، أدلة الوعد، أدلة فضل لا إله إلا الله، مع بعض أدلة خاصة فيها أن هناك من قصر في الصلاة ولم يكفر، زي خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وزي أول ما يحاسب عليه العبد من كان الصلاة، كما في استكمال النقص للفريضة بالتطوع، يعني الـ 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 الأدلة ابتداءً هي أدلة فضل لا إله إلا الله، ثم كتأكيد لأن هذه الأدلة متناولة للصلاة وليست مخصصة منها. استدلوا ببعض الأدلة اللي فيها التنصيص على أن هناك تقصير في الصلاة لم يعد صاحبه إيه؟ كافرا. وطبعا من أكثر ما استدل به الجمهور وردده شيخ الإسلام تيمية كثيرا محتجا للجمهور به وذكره كثير من الفقهاء مسألة أنه لم يعهد عبر تاريخ المسلمين أن تركت الصلاة على تارك الصلاة مع كثرتهم في القرى والأمصار. دليل ده مذهب مهجور من الناحية التطبيقية. وعشان كده نقوله مالوش معنى غير أن السلف كانوا بيقولوا كفر من وضع السيف على رقبته ففضل القتل على الصلاة، وإلا مستحيل يكونوا كانوا شايفين كفر تارك الصلاة الذي لم يستتابوا وبعدين يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ونحو هذا. الحاصل ان معظم اللي اتكلم اتكلم بطريقة إجمالية اي النصوص اقرب في الدلالة. المشكلة ان الدكتور صفر حاول ان ينقد أدلة الجمهور نقدا تفصيليا، دي الخلل الرئيسي اللي هو فعله، ان هو تفضى لهذه المسألة لم يكن له فيها سلف، ان هو يتصدى لأدلة الجمهور تصدي تفصيلي فأتى فيها بالعجائب والغرائب. طب ليه المسألة عنده خدت الحجم ده؟ لان المسألة عنده مسألة عقدية وليست فقهية، ومسألة فيما يظن هو انها لا يقبل الخلاف فيها. في الواقع ان الدكتور صفر بالذات في رسالة ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي اللي هي الرسالة التي نال عليها درجة الدكتوراه بإشراف الأستاذ محمد قطب، يمكن أنك تعتبر في كثير من كتاباته إشارات إلى فكر محمد قطب، لكن هذه الرسالة قطبية خالصة. يبقى هذه الرسالة أنت تحط عليها اسم المؤلف، تشطب اسم المؤلف، ده أمر هذا إليك وإلى ما تراه. يعني البعض هيقول لك طب بقيت كتاباته كده ولا مش كده؟ دعك من هذا، احنا هنتكلم على رسالة ما يعني غير منسوبة لأحد. الرسالة دي اسمها ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، في الواقع هي محاولة لتنظير للفكر القطبي بصورة تجعله يمكن أن يمر عند أهل السنة. طبعا المفروض الكلام ده مش مجال دروس الفقه، بس هو الشيء يذكر، وان لعل يعني لما كنا بنتكلم في مساله كفر تارك الصلاه تعمدنا ان احنا بس نرد على رده على الادله، ولكن يعني نعتبر هذا اجابه على السؤال بسرعه كده. الفكر القطبي ده فكر ادبي، لا يعني مش ليس فكر مؤصل على ادله الكتاب والسنه، لا. اديب وليكن سيد قطب، طب سيد قطب قال ولا ما قالش؟ نستبعد سيد قطب من القضية برضو عشان نختصر، ونقول محمد قطب واضح جدا فكره، وما زال يعني عاش فترة طويلة وكتاباته موجودة وتنظيره موجود، يعني تقدر تنسب إليه ما قاله. بخلاف سيد قطب ممكن تقول قال كلام اتفهم غلط ناس قبل ما يشوف الناس اللي فهمته غلط، موضوع مش هنخوض فيه. لكن محمد قطب لديه فكرة محورية أن لا عودة للإسلام إلا بعودة الحكم الإسلامي، إلا بعودة الحكم الإسلامي، وهو يرى أن عودة الحكم الأول وبعدين كل الأمور بعد كده يعني سوف تنضبط. إذن لابد من يعمل لإعادة الإسلام، ولكن معظم الناس منصرفين عن العمل من أجل الإسلام، مكتفين بأنهم مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. كل دول عنده ما عملوش حاجة، الإسلام ضائع غير مطبق. اللي عايز يبقى مسلم لازم يعمل من أجل الإسلام، دي فكرته المحورية. طيب لو قلت للناس أنتم مسلمين مقصرين ضيعتم واجب العمل من أجل الإسلام، بيقول ما مش هتفرق معاه. فقل له يا تعمل معنا من أجل الإسلام يا نسلبك اسم الإسلام. ده خطورة التفكير العقلي بعيد عن أدلة الكتاب والسنة. هذا أمر ليس إلى البشر، مش أنت اللي هتقول أنت، يعني أقول للناس أنتوا مسلمين وأنت أقول لهم أنتوا كفار. هذه كما يقول ابن حزم رحمه الله خطة لم يؤتها الله أحدا دونه، ده أمر يعني الله عز وجل هو الذي يقضي بين الناس. دي الفكرة المحورية اللي عنده، إن لازم نوصل للناس رسالة، اللي مش هينضم للصحوة يبقى ما يستهلش اسم الإسلام. طيب يبقى كافر. هو واقع اللي يقرأ كل كتاباته يلاقي إنه لا يجد غضابة من وصف هؤلاء بالكفر، وإن هذه قضية لا تزعجه كثيرا، ولكن هو يخشى من أن يكون هذا عائق من الدعوة، وبالتالي هو يرى من باب الحكمة العقلية برضو كل المسائل إيه؟ عقلية، إن ما فيش داعي يقول كلمة الكفر كده صراحة، بس نقول لهم أنتم لستم إيه؟ مسلمون. دي فكرة محمد قطب، يعني كل من تأثر به فيها يتخذ أي وسيلة يراها مناسبة لنشر هذه الفكرة، وما عندوش مانع أن الفكرة دي ترتدي عدة أثواب أو تصب في عدة قوالب ممكن تكون متعارضة متصادمة، بس المهم أنت عايز تدعو للإسلام، حاول توصل رسالة للناس أن اللي مش هيدعو معانا ما يستهلش اسم الإسلام، ومش لازم نقول لهم أنت كفار. هذه فكرة أدبية فضفاضة، في ناس كتير عملوا لها قوالب، هذه القوالب كانت شديدة المصادمة لأصول أهل السنة الجماعة في مسائل من الكفر، ومنها ربما تعرضنا بشيء يسير لبيان عقيدة عبد المجيد الشاذلي في كتاب حد الإسلام، وأن دي صياغة لهذه الفكرة بطريقة فيها مصادمة لما أجمع عليه أهل السنة من الاكتفاء بالنطق بالشهادتين لإثبات الإسلام ثم يطالب الإنسان بتعلم التفصيل مش العكس. لكن هنا دكتور صفر في الواقع وجد في ما حكاه شيخ الإسلام تيمية وغيره من إثبات الخلاف في كفر تارك أيا من المباني الأربعة فرصة لكي يروج لهذه الدعوة، لا سيما أنه لا يكاد يوجد من يقيم المباني الأربعة إلا من كان منخرطا في الصحوة بدرجة من الدرجات. فقال بدل السكة الطويلة الثانية في سكة هنا إيه؟ مقبولة لدى السلف، وإذا طريقة في الترجيح الفقهي غير مقبولة، أنا ممكن يكون الخلاف مقبول لكن ما يقبلش مني أن أنا أختار أحد القولين وبعدين استخرج له أدلة رغم أن الخلاف يكون إيه؟ مقبول. ده لازم كل إنسان يبذل جهده في طلب الحق، مش مدام أن الخلاف سائغ أو ما أنا أختار قول وأقعد أختار يعني أحاول أستخرج له أدلة، فابتدا أن أختار القول ده لأنه حيوصل لنفس النتيجة، ولن يكون هناك فرصة لاتهام القائل به بأن هو خالف إجماع السلف. ولكن حرارة البحث وضغط المشرف خلاه ما يقفش عند حدود أن دي خلاف سائل، لأنه في واقع الأمر مش هيبقى إيه؟ مش هيبقى قدم جديد، فادعى الإجماع على كفر تارك الصلاة، بل وادعى الإجماع على كفر تارك أيا من المباني الأربعة. وهذه قضية بنقول لو ادعي الإجماع على خلافها لكان أولى، لا يعلم عالم على ظهر الأرض في عصرنا الحالي بيقول بكفر تارك أيا من المباني الأربعة، اللي هو استدل بأن الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين بيقولوا بكفر تارك الصلاة لكن ما بيقولوش بكفر تارك الإيه؟ الزكاة. هو حاول يوهم الباحث، حاول يوهم القارئ ان ابن تيمية بيقول بكفر تارك الصلاة، لو سلمنا له بذلك ابن تيمية ما بيقولش بكفر تارك الايه الزكاة، وبيدعي الاجماع على كفر تارك الصلاة، الاجماع على كفر تارك ايا من المباني الاربعة. ثم يعني فوق هذا ده كل ده ان هو يعني خد بالك العبارات محكمة جدا، هي بنقوله يعني العبارة اللي كنا بدأنا بها الأول خالص، وقلنا شيخ الإسلام تيمية بيقول أن أهل السنة متفقون على عدم التكفير بترك شيء من أعمال الجوارح إلا ما كان من خلاف بينهم في المباني الأربعة. العبارة دي ما تسيبش أي فرصة لأي حد يحاول يكفر بحاجة تانية، يعني لا سيما ويعني فتنة التكفير على أشدها. لا، ده هو رحم بعد ما قال الإجماع على كفر ترك الصلاة، الإجماع على كفر ترك المباني الأربعة، راح قايل الإجماع على كفر تارك جنس العمل. ودي كانت أشد هذه الأمور. ليه؟ لأن أنت لو قصدك بجنس العمل الصلاة، طب ما تقول الصلاة وأنت قلتها. لو قصدك المباني الأربعة ما تقولها وأنت قلتها. فإذا يعني الذي يبدو بادي الرأي أن ده أمر آخر فوق المباني الأربعة، ويعني قد يكون أنه يرى تكفير تارك جنس أي عمل واجب، يعني يعمل الصلاة كاملة لو ساب منها الصلاة إيه؟ يكفر. يعمل الزكاة كاملة، الصوم كامل، الحج كامل، ثم يشارك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو تركه بالكلية رغم أنه عامل المباني الأربعة يكفر، مع أن طبعا هو ما صرحش بكده. لكن لو أنت قصدك الصلاة، طب ليه جبت دي؟ ولو قصدك المباني الأربعة، طب ليه جبت دي؟ إذن لا يمكن أقرب محمل لها محمل في غاية السوء، أنك تقول أنه يكفر تارك جنس كل عمل إيه؟ واجب غير المباني الأربعة. ده المباني الأربعة دي خلصها هو في البحث اللي قبله. فهذه فكانت أطم من اللتين قبلها، ثم أطم وأطم. قال لك أنتوا خايفين ليه تقولوا أنه كافر؟ يقول والذي منع كثير من أهل العلم قديما وحديثا من القول بتكفير ترك الصلاة. طب يبقى هو لو قريت بص تلاقي شوية يقول إن أهل العلم كفروا وإحنا الباقي هم اللي أخطأوا النقل. كل الأئمة الفقهاء دول أخطأوا النقل عن الأئمة الأعلام، يعني الأئمة الأربعة كانوا يقولوا كفر ترك الصلاة، وكتب المذاهب دي كلها نقلت غلط، ولا مذهب نقل صح. كلام في غاية العجب. وشوية يقول لك لا، هم قالوا فعلا الأئمة الأربعة قالوا خايفين لا يكفروا معظم الأمة. طب هو هل هذا له اعتبار عند إمام معتبر إنه يجي مسألة يراها كفرا يقول لا مش هقول إنها كفر عشان كثرة المخالفة فيها؟ ثم هؤلاء خافوا من تكفير معظم الأمة وفاتهم أن له مخرج. المخرج ده ما جابوش غير محمد قطب، وبعدين هو خدوا عنه. يبقى الأئمة الأعلام دول يعني كان عندهم إجماعا على إن تارك الصلاة كافر، وخالفوه عمدا لشبهة كان لها مخرج ولكنهم لم يفطنوا إليه. لو تتأمل كده تقول يعني سبحان الله، يعني كيف يخرج هذا الكلام من طالب علم؟ طب إيه المخرج؟ قال ما تكفروش توقفوا فيه. فبقت إيه يعني قال إيه أنتوا خايفين تكفروا الناس؟ لا ما تكفرهمش. فترك الصلاة قبل أن يستتاب، وهو في حقيقة أمره مجهول الحكم، أو قال هو محل دعوة وموضع بحث ونظر. فدي الآفات اللي في الرسالة ككل، وأن في طريق التعامل مع النصوص فحدث ولا حرج، وهذا ذكرناه. طبعا المسألة مدام عنده بهذه القوة كان لابد أن هو يناقش مناقشة إيه؟ تفصيلية. فلما ناقش مناقشة تفصيلية قال لنا ما من صاحب المال لا يؤدي زكاته، لا خليها حقه، وبعد ما تخليها حقه خليها إيه؟ الحق الذي هو سوى الزكاة، إلى غير ذلك مما ذكرنا من أنواع التعسف في التأويل. فهذا باختصار تعريف لهذه الرسالة. ما دام اتكلمنا على الرسالة ديت لازم نجيب على شبهة برضو، ان هو قال احنا عندنا اجماع، وهذا الاجماع يحكيه عبد الله بن شقيق البجلي. بيقول كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة. يقول كون الفقهاء بعد كده قالوا المسألة خلافية، ازاي تابعي بيقول مسألة مجمع عليها وبعدين انتوا بقى الفقهاء قالوا مسألة خلافية؟ يبقى الفقهاء كلهم ما فهموش المسألة. طبعا مسألة فعلا لازم الإنسان يراجع نفسه لما يقول عن الأئمة كلهم نص في غاية البساطة أنهم فهموا غلط وذهلوا أن هذا النص يدل دلالة قطعية على الإجماع. ده كان سؤال عزيزة جدا. وطبعا أول الإجابة باختصار أن احنا عندنا الأدلة في قطعية الثبوت وظنية إيه؟ الثبوت، وفي قطعية الدلالة وفي ظنية الدلالة. فالإجماع المحكي عن عبد الله الذي حكى رسول الله صلى الله عليه عن الصحابة هو بيحكي إجماع ما، هل هو قطع الدلالة؟ إيه القدر المجمع عليه بينه؟ هو بيحكي إجماع، إحنا فصلناه بتفسير، ما إحنا ما أنكرناش إن الدليل ده إيه؟ بيحكي إجماع ما. لو هو قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أن تارك الصلاة كافرا كفرا أكبر ناقلا عن الملة، كنا قلنا هو ده إيه؟ إجماع قطعي الدلالة. ولكن هنا هو يحكي إجماعا ما على شيء ما. المكفرين قالوا هو بيحكي إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة تكاسلا. الجمهور قالوا لا، هو بيحكي إجماع الصحابة على تكفيره إذا عرض على السيف، مش على تكفيره إيه فقط، أو على تكفيره كفرا أكبر بناء على التأويل اللي قلناه. وبالتالي هو كان لازم يسأل نفسه، الذين احتجوا بهذا الإجماع لماذا لم يبدعوا المخالف؟ لأنهم عارفين أن الإجماع ده زيه زي حديث بين الرجل وبين الكفر إيه؟ ترك الصلاة. هم دول قالوا دول أنتوا خالفتوا الحديث، أو دول قالوا دول أنتوا خالفتوا الحديث. المخالفة التي يبدع فيها المخالف، لا، ما دول بيقولوا إحنا الحديث الذي نرى أنه هو كفر أكبر وأنتم فهمتموه خطأ، ولكن المسألة تبقى خلافية، الحديث ده ما بقاش نص في المسألة، لا دول قالوا أنه ده نص ولا دول قالوا أنه ده إيه نص. برضو أثر عبد الله بن شرق البجلي، دول قالوا ده بيحكي إجماع على قتل من عرض على السيف، ودول قالوا ده بيحكي إجماع في كفر من تركها وإن لم يعرض على السيف. يبقى لا دول هيقولوا دول خالفتم الإجماع القطعي، ولا دول هيقولوا دول خالفتم الإجماع الإيه القطعي. هو أصح بيحكي إجماع ما، واضح المسألة، لكن إجماع على إيه ده لسه مختلفين في تفسير هذا الإجماع، زي ما اختلفنا في تفسير الإيه الحديث. وبعدين انت هتقول ده إجماع، تقول ده إجماع، طب ما هيرد عليك ما الذي منعه من تطبيقه ولو مرة؟ ده وده كلام ابن تيمية يقول لا، فهو شايف ان اللي بيقول كده ما هوش فاهم المسألة، ده ان هما ممكن يجمعوا على امر ثم يتركوا تطبيقه. دي برضو من المجازفات العجيبة، انت ممكن تترك تطبيق امر لو انت عاجز، لكن ده بيقول ده من اول الصحابة والتابعين كانوا مجمعون على هذا الامر، يبقى ما كانوش عاجزين، كانوا هما الخلفاء والامراء. لا يعني، فكيف ينسب اليهم الاجماع وينسب اليهم ان والاجماع ده حصل منهم في وقت كانوا ممكنين فيه، ثم ينسب اليهم انهم بعد ان اجمعوا لم يطبقوا الحكم؟ دي كلها تناقضات عجيبه. واضح. فاذا المساله كما ذكرنا ان ادعاء الاجماع، الاثر عبد الله بن شقيق البجلي يحكي اجماعا ما، غير تفرق لما يكون في اجماع على حرمه الخمر مثلا، ده اجماع قطع الدلاله ان هم اجمعوا ان الخمر حرام. طب هل اجمعوا على حد الخمر، يعني وصف الخمر ما هي؟ لا، مختلفين في حاجات، البعض بيدخلها في الخمر والبعض ما ايه ما بيدخلهاش، فتفرق هنا، تفرق. ها هنا برضو بيقولوا هم اجمعوا، واحد مثلا يرى ان ان يعني طبعا الخمر اللي هي عصير العنب دي مجمع لانها خمر، النبيذ اللي هو عصير غير العنب اذا اسكر قول عامه اهل العلم بانه خمر، وقول شاذ للاحناف ان هو ايه ليس بخمر، بس ما يبدعوش الحنفي لو ان هذا هو الذي ادى الى اجماع الحكم بان ده ايه شاذ. لو جبنا نبات يعني مثلا يعني حاجة أخرى من المختلف في فيها بين أهل الخبرة هل هي مذكرة أم لا. ما يجيش واحد يقول أجمعوا على حرمة الخمر واللخاء وهذا النبات مسكر فهو خمر ومن خلف في هذا فهو مبتدع ومخالف للإجماع، لأن هنا المسألة الإجماع على أنه جزئية. فهنا كما ذكرنا أجمعوا على تسمية أصل عبد الرحمن شقير البجاري يستفيد منه إيه؟ أنهم أجمعوا على تسميته كافرا، لكن هل نص أكبر ولا أصغر؟ ما نصش. وهل نص لو أكبر أكبر مطلقا ولا بشروط؟ ما نصش. وبالتالي الجمهور بيقولوا ماشي، احنا بنقول الصحابة كانوا بيقولوا انه كافر كفر اكبر اذا عرض على السيف، لو لم يعرض يقولوا عليه كافر كفر اصغر. اذا مفيش هنا هذا الاجماع المبدع. فيعني العدل بذلك يكون اتضحت القضية واتضح التعريف السريع بهذه الرسالة. ولما فأثار الضجة يعني على خلاف سائر الرسائل التي تناولت قضية كفر ترك الصلاة، سواء بالترجيح تكفيري أو ترجيح عدم تكفيري، لم يثر جدل حولها كما أثير على هذه الرسالة، أن هذه الرسالة بتقرب لمبادئ عقضية فاسدة مخالفة لمنهج السلف وبتصطدم ومع أقوال أهل العلم قديما وحديثا، وتطعن عليهم بأنهم مرجئة إذا ما قالوا بعدم كفر ترك الصلاة، بمعنى هو بيسويهم باللي بيقولوا أن العمل ليس داخلا في الإيمان، فبيسويهم بقوم من شر أهل البدع والعياذ بالله. فهذا في جرأة عظيمة على جمهور العلماء قديما وحديثا. فهذا يعني يكون إجابة على كل الأسئلة اللي وردت. طبعا مسألة واحد يقول مسألة ترك جنس العمل هل يمكن حملها على معنى حسن؟ يمكن، لكن مش في الرسالة دي. وما دام الكلام يعني ممكن واحد يقول لك انا قصدي الصلاة، لكن هو هنا كان قال الصلاة لوحدها وقال تارك ما بين الأربعة لوحدها وبعدها راح قال ايه تارك جنس العمل. وعلى اي حال دايما العلماء في المسائل اللي فيها بدع وفيها شبهات يتشددوا في احكام الالفاظ، مش العكس. مش انا اجي اروح في تعبير دقيق محكم منتشر اروح سحبه وعامل مصطلح ثاني في الفاظ، حتى ولو كان في فرق بين كلام تقوله وانت بتشرح كده وكلام تحطه ايه عنوان وقاعده. عشان ممكن يقول لك ورد في كلام بعض السلف، لا تفرق لما تتقال عنوان وقاعده بين لما تتقال في وسط الكلام. بتتقال عنوان وقاعدة بالذات لو اتقالت مع ما يوجهها إلى الوجهة السيئة، يعني اللفظة دي تحتمل معاني بعضها صحيح وبعضها فاسد، وبعدين لما تحطها مع قرائن تؤكد المعنى الفاسد تبقى مشكلة، تبقى مشكلة كبيرة. وعلى أي حال استخدام هذا اللفظ فيه مشكلة كما ذكرنا. نعم. الأسئلة كما ذكرنا معظمها أجيب عليه في التوضيح اللي ذكرناه الآن، وبعض الأسئلة الأخرى. الأخ يقول نرجو التنبيه على أن هذا التفصيل يقال لطلبة العلم ولا يقال أمام العوام حتى لا يزداد تهاونهم بترك الصلاة، كما قال الإمام أحمد أن الكلام في تلك المسائل يطلق أمام العوام، يعني يطلق بمعنى تقول من ترك الصلاة فقد كفر، ما تعش تقول أكبر وإيه وأصغر عشان يبقى الوعيد كما هو له أثره. فهذا يعني جزا الله خيرا لعلنا أشرنا إليه، يعني دايما قلنا الوعظ حاجة وإجراء الأحكام ودراسة الأحكام حاجة تانية. ففي الوعظ تذكر نصوص الوعيد مطلقة لا تفسر. الأخ يقول ذكر شيخنا أحمد فريد في تقديمه لمحقق كتاب حكم تارك الصلاة، كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم، في طبعة منه تحقيق الأخ كمال عبد الرافع، وكتب الشيخ أحمد فريد مقدمة لهذه الطبعة المحققة ذكر فيها الأخ بيقول اللي هو الأخ بيقوله دوت أن الدعوة السلفية ترى عدم تكفير ترك الصلاة. يقول فهل ذلك يعني أن من يرى كفر ترك الصلاة في بلدتنا لا يعتبر من الدعوة السلفية، رغم أننا نقول أنها مسألة خلافية، لأن هذه العبارة قد يفهمها البعض أن الشيخ يحجم أو يحجب يعني طلاب العلم عن النظر أو الخروج عن مذهب علمائنا هنا. لا أظن أن الشيخ يقصد هذا، لأنه هو نص على أن المسألة خلافية، ولكن أحيانا تلاقي كما أشار شيخ الإسلام التيمية مسألة معينة خلافية، ولكن تجد في بلد معينة أو في مذهب معين ينتشر قول جدا بدرجة إن هو لا تكاد تعرف مخالف في البلد دي أو في المكان ده، فتلاقي أئمة علماء المذاهب يقولوا إن احنا في المسألة خلافية، لكن عندنا احنا في مذهب مثلا حنابلة أو عندنا احنا في مذهب الشافعية أو حسب مذهب المصنف يعني يقول عندنا ما فيش غير قول واحد، علماء الشافعية كلهم ايه قالوا بالمسألة بالقول الفلاني ولكن غيرهم قال كذا، لما المسألة ما فيها خلاف جوه المذهب يقول لا. يعني مثلا لما يجي حد من الشافعية يتكلم في كفر ترك الصلاة يقول وهو عندنا كفر كافر ايه كفر ايه اصغر ويقتل، ولكن المذني من ائمتنا قال بانه لا يقتل مثلا. العكس الحنابلة قلنا مش في المسألة دي بالذات هيبقى في تداخل نسبة ايه للمذهب، والراجح ايضا كما قال الشيخ احمد فريد في المقدمة اللي الاخ يسأل عليها الى ان الراجح في مذهب الامام احمد نفسه هو مسألة انه يكفر اذا ايه كفر اكبر اذا عرض على السيف. فعلى اي حال ان انت اللي هو بيقول ان ده اتفق ان الاخوة تقريبا كلهم يرون هذا المذهب، ولكن هذا احنا الضابط عندنا ممكن ترجع لأستاذ فقه الخلاف الشيخ ياسر، انا نقول يسعنا نوافع السلف ولا يسعنا ما لم يسعهم. يبقى ما دام المسألة خلافية هتفضل خلافية في داخل الصفوف، ما فيش ما يمنع من ان حد يقول بالقول ده او بالقول ده، ولكن يعني عامة لا ينصح طالب العلم المبتدئ بانه يخالف مذهب الجمهور، بالذات لو كان ده مذهب جمهور العلماء قديما وهو مذهب جمهور من يتعلم على ايديه. فهي المسألة مش حجر على المذهب، ولكن إشارة إلى أن في اتفاق في على حكم هذه المسألة. وحتى لو أحد من عنده أهلية البحث رجح غير ذلك فلا إشكال، لا إشكال في هذا، لأن كما ذكرنا الخلاصة ما يسعنا ما يسع السلف ولا يسعنا ما لم يسع. ورد في ثنايا الكلام في الإجابة على سؤال ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، قلنا إن استدل بها المكفرين على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر، وقلنا إن الجمهور حيوجهوها وجه آخر ويقولوا فيها دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. السائل بيقول ما معنى هذه العبارة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني أن الكافر هيتعذب في النار بأنه ترك الصلاة وغيرها من التكاليف، فهي كانت مطلوبة منه وما دام مطلوبة لازم يجيب إيه شرطها وهو الإيمان. فالخطاب النداء إلى الصلاة ده مخاطب به كل الناس، بس اللي مش متوضي يتوضى واللي كافر يسلم، ويبقى معنى كده ان هو في الاخره سوف يسال عن الصلاه التي نودي اليها فلم يجب، وذكرناها اكثر من مره هذه القضيه، كنت اقول ذكرناها في درس الفقه افتكرها احنا في درس الفقه، فيبدو الاخ ما حضرش معانا غير الموضوع ده، مرت بنا اكثر من مره ولعلها تمر مره ثانيه. أيضا ورد في ثنايا الكلام أن احنا قلنا أن في الكفر والقتل والقتال وفرق بينهم، فالأخ بيطلب توضيح لهذه المسألة مرة أخرى. قلنا إن الكفر الإنسان يكون كافر، لا الكفر الأكبر ألا يكون يعني داخلا في دين الله تبارك وتعالى. الكافر المقدور عليه، الواحد المقدور عليه إن لم يكن له عهد ولا أمان يقتل. يعني ممكن تجد كافر لا له عهد ولا أمان، إيه هذا يجوز قتله. والجماعة، جماعة الكفار يقاتلون، القتال ده يعني معركة بين إيه؟ بين فريقين، جماعة قصاد جماعة، فالكافر يقتل والكفار يقاتلون. قلنا بس مش العكس، ليس كل من يجوز أو يجب قتله يبقى إيه؟ يبقى كافر. ومثلنا كده بالزاني المحصن، قلنا يقتل ولا يكفر. ما دام يقتل يبقى يقاتل. يعني ايه يقاتل؟ لو مجموع عليهم حد القتل، مجموع من الزناء المحصنين مفروض يقام عليهم الحد، هربوا وقاتلوا الامام، يقاتلون وايه ويقتلون. ماشي. طيب في يقاتل فقط، اللي هم البغاة، يقاتلون ولا يقتلون، بمعنى وهم جماعة مع بعض كده بيقتلوا الإمام، الإمام ممكن إيه يقاتلهم، أثر واحد منهم ما يقتلوش، يقدر يقاتلون ولا يقتلون. قتل تباشر قتل على واحد، القتال جماعة تقاتل جماعة. فمن ثبت مشروعية قتاله لا يلزم منه إيه جواز القتل، لازم دليل على جواز القتل. ومن ثبت جواز قتله أو وجوب قتله لا يدل هذا على تكفيره. يبقى الكفر أعلى من القتل والقتل أعلى من القتال. فعشان ده كنا بنقوله في الرد على استدلال المكفرين بالقول تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أو حديث أمرت أن أقاتل الناس. فقلنا هم يسلموا، يقولوا الشهادتين بقوا مسلمين بس لسه ما عصموش دماءهم، يستحقون القتل لو تركوا الايه الصلاه، وهذا ليس دليل على كفرهم، لان ليس كل من يستحق القتل ايه كافر. وقلنا بالمناسبه ان تارك الصلاه قيل فيه الاقوال الثلاثه، قيل انه كافر وهو روايه عن الامام احمد كما بينا، وقيل أنه يقتل يستحق القتل إن لم يكن كافرا، وبعدين لو أنه قبل القتل استتيب يبقى إيه وفضل القتل على الصلاة يبقى كافر على الراجح. يعني فقيل أنه كافر أصالة، وقيل أنه يستحق القتل ولا يكفر إلا إذا استتيب، وقيل أنه يقاتل. والأحناف بيحملوا أحاديث أمرت أن أقاتل الناس والآيات فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة على القتال. قال لك لو في مجموعة دخلوا في الإسلام وقالوا لا نصلي يقاتلهم الإمام، واللي يأثروا منهم ما يقتلوش، والواحد اللي من يترك الصلاة من أحد الناس لا يكفر ولا يقتل وإنما يحبس حتى يصلي. وحملوا الأدلة دي على الإيه؟ على القتال وليس على القتل. وهذا مذهب يعني ينكر خلاف مذهب الجمهور، إلا أنه ليس شاذا. ولذلك ابن القيم في كتاب الصلاة بدأ حط اللي بيقوله إجمالا يقتل في كفة، واللي بيقوله لا يقتل إيه في كفة، وبعدين بعد كده قال اللي بيقوله يقتل دول مختلفين، هو كافر ولا يقتل فقط. فهذا يعني ما ذكر. نعم. ذكرنا ان الدكتور صفر تعسف جدا في رد الادله ومنها حديث الشفاعه. قلنا حديث الشفاعه في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيخرج الله أقواما لم يعملوا خيرا قط. وفي رواية البخاري فيها فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. قلنا هو الأول قال أن الرواية دي معارضة لدي، وهذا ليس تعارض، لأن رواية مسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه فيخرج الله أقواما لم يعملوا خيرا. رواية البخاري بتقول فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أخرجه أدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. قال وصور تعارض بين الروايتين غير موجود، وبعدين راح حكم بشذوذ رواية مسلم، وهذا من عجائب الأمور. وبعدين احنا من باب التنزل في المناقشة بنقوله طب احنا هنهمل رواية مسلم خالص، خلينا في رواية البخاري. رواية البخاري فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي هذا الأمر عن أهل الجنة، مش كده؟ طيب يبقى هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكى ولم يخطئه، ثم أنه مجرد أن يكون قول قاله أهل الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي أن أهل الجنة هيقولوا الكلام ده فين بعد هم دخلوا الجنة، ودول كانوا لسه في النار لما طلعوا راحوا لهم الجنة، يقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن. أهل الجنة هم في الجنة قد طهروا من كل بدعة ومعصية، يبقى لو القول يبقى هذا دليل على أن القول ده إيه حق حتى وإن لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم، ناهيك أنه هو أقره. طب الدكتور صفر شايف أن القول ده هذه العقيدة عنده، من يعتقد أنه يمكن أن يدخل الجنة أقوام بغير عمل، هذه عقيدة إيه؟ هو بيقول أن دي عقيدة المرجئة. طب يعني أهل الجنة بعد ما دخلوا الجنة هم لسه مرجئة؟ ده مش كانوا مرجئة في الدنيا ودخلوا الجنة، ده هم فضلوا على عقيدة رجاءهم في الجنة. ده بلا شك ان دي اكبر دعاية لعقيدة الارجاء لو فطر. السؤال الثالث يقول يريد شرح الادلة مرة اخرى، احنا شرحناها الحمد لله. يقول متى يقتل تارك الصلاة؟ بناء على الراجح احنا نقول الامام يستتيبه، فان اصر على الترك قتل، ولا يجوز قتله قبل هذا. لم يستجيب الإمام أو لم يقل ثمة إمام يبقى لا يجوز قتل تارك الصلاة. يقول رجل لا يصلي وبعد ذلك واظب على الصلاة، هل عليه قضاء؟ فيها خلاف، وإحنا ذكرنا في ثنايا بيان أن ابن تيمية لا يرى كفر تارك الصلاة حتى وإن تركها فترة طويلة، إن هو ذكر في من كان عاش فترة طويلة من حياته لا يصلي أنه يعني ليس عليه قضاء، لأنه يعني لأن التوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبل. وذكرنا احتجاجه على جمهور الفقهاء اللي قالوا أن عليه قضاء، قال لهم أنتم حينما تسقطون القضاء عن الكافر إذا أسلم وتطالبون العاصي إذا تاب بالقضاء تجعلون هؤلاء العصاة يتمنون أن لو كانوا على الكفر، يعني دليل هو يراهم أنهم ليسوا إيه ليسوا كفارا. فهو يرى أنه كما نقول للكافر الإسلام يجب ما قبله، كذا نقول للمعرض عن العمل الذي ترك معظم الطاعات كان معرضا عنها أن التوبة تجب ما قبلها، هذا مذهبه. وإلا فالجمهور على أنه عليه القضاء، الراجح أنه يقضي أنه يكثر من النوافل بناء على مذهب شيخ الإسلام تيمية. يقول يسأل عن رسالة اتق الله يا عمرو، يقول لكثرة الكلام عنها، احنا تكلمنا عليها أثناء التفسير على تفسير قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، وبينا أن الأصل في المسلم أن يكون حسن القول في جميع أموره وأحواله حتى وإن كان يخاطب الطغاة والكافرين، ناهيك أن يكون يخاطب أهل البدع، ناهيك أن يكون يخاطب من ليس معدودا في أنه رأس في بدعة أو إمام فيها. وغاية ما عنده أن يكون تأثر ببعض البدع الموجود. وذكرنا أن الأستاذ عمرو خالد يعني فتح الله على يديه قلوب أناس كثيرين، وكعادة عامة المثقفين كما يقولون، لأن الدين أصبح ثقافة مش دراسة وعلم، فكعادة معظم المثقفين الدينيين أنه يبقى عندهم أخطاء كثيرة لا يعرفون وجهها. فالأستاذ عمرو خالد يكون لديه كثير من التجاوزات، معظمها مش معظمها كلها ليس هو رأسا فيها، بل لها منظرين موجودين اللي عايز يرد يرد عليهم، وفي ردود على هؤلاء المنظرين، يعني سواء كلام الغزالي أو المدرسة العقلانية الحديثة بصفة عامة هي يعني نقل عنها عمرو خالد كثير من يعني الانحرافات في قضية الولاء والبراء وفي بعض الفتاوى التي توصف بأنها فتاوى عصرية. لكن القضية هنا أن أحيانا بتبقى روح النقد روح غير جيدة، يعني أشبه بالسب والشتائم. لا ننكر بيان الحق أن هذا لابد، وأن هو يعني حب المسلمين يقتضي النصيحة وليس يقتضي كتم النصيحة، ولكن يكون بالأسلوب اللائق الأسلوب العلمي، ناقش الدليل وبين ما في الدليل من عور، ما بكل، لكن ما تكلمش على الشخص نفسه بكلام فيه تجريح، لا سيما كان في تجني انت تقلبه يعني تلبسه تهم ليست يعني له، كأنه هو يعني منظر لفكرة، وهو غاية ما هنالك انه تأثر بها ولازم ينزل كل شيء منزلته. منظر الفكرة اللي مطلع على جميع ما فيها واطلع على ردود يعني أو على ما يخالفها وهو مصر عليها يختلف عن غيره. ناهيك عن ذكرنا أستاذ عمرو خالد يتكلم كلام حسن في المبادئ العامة للإسلام، ويتخلل هذا الكلام كثير من الأخطاء الفاحشة في بعض القضايا، لكن فيما أرى أن الذي يستقر في أذهان الناس غالبا هو القدر الحسن من الكلام، نتيجة أن هو ده اللي هو بيضغط عليه في الكلام ويبرزه، بينما الأزياء الأخرى الأمور الأخرى بتمر منه. فعلى أي حال الخلاصة من أراد أن ينقض ينقض، بل يجب على أن يكون بنقد علمي بناء، وأيضا على أن لا يكون هناك فتنة للناس، يعني ناس لا هي فاهمة القواعد الأصولية ولا الأدلة، يعني الجمهور جمهور عمرو خالد من هم؟ عشان أنت تدخلهم في معركة ضروس يعني في إثبات الأدلة ومناقشة، يعني أنه هنا استدل بحديث ضعيف، وأنه أنت يعني مسألة احنا ممكن مثلا على سبيل المثال كنا لسه بنناقش رسالة دكتور صفر، هذه غالبا يعني ما أراهاش غير ناس لها اشتغل بطلب العلم عموما، فأنت لما تقعد تقول هو هنا يعني حكم بشذوذ رواية مسلم وده مش صح، وإن هو يعني كان أمامه الجمع فترك الجمع إلى الترجيح، أو إنه تعسف في كلام، يعني قد يكون مناسب للمقام، لكن أنت أنا مين هم جمهور عمرو خالد عشان أنت تعمل لهم فتنة رهيبة مناقشة لن يفهم منها شيء إلا إن أهل الدين يعني يطعن بعضهم في بعض، لا سيما هو مش هيفهم من الكلام غير ايه يا عمرو يا عمرو يا عمرو، دي اللي هو هيفهمها، ان واحد عمال يزعق كل سطرين ثلاثه بيقول يا عمرو، يعني فحتى العبارات ما هيش مناسبه لحال المخاطب، وده امر مهم جدا، انت عايز ترد على شخص ولا عايز تنصح للناس؟ انا عايز تنصح للناس، انا يعني ذكرنا ملخص الامر ان احنا لن نتبنى نشر أشرطة ولا كتابات عمرو خالد، لأن احنا شايفين فيها دخل، واللي جاي لك قدم له ما ترى موافق للكتاب والسنة تماما، الناس ربنا هداهم على ايديه ما تفتنهمش، انت ابتدي صحح لهم المفاهيم واحدة واحدة، يعني لا يناسب حال هؤلاء الناس انك انت تقعد تقول لهم يا عمرو يا عمرو يا عمرو، مش هيفهم اكتر من كده، والمحصلة النهائية إن أهل الدين يعني يتشاحنون ويعني يعتدي بعضهم على بعض، فلابد من المراعاة هذا مراعاة هذا الأمر. وعلينا القضية إنك بتبص تلاقي هيقول لك أصل عمرو خالد خالف في قضايا الولاء والبراء وخالف في قضايا وأتى بفتاوى شاذة ثم تفاجأ أن ده مثلك، مش هتقول يعمل بنت كمان، لا يعمل بابن حجر والنووي ويعمل به يعني الأئمة الأربعة، ممكن يعني دي روح بتسري. وهذا مما يعني لذلك ينبغي نصر أدب الحوار، مش روح السكوت على المخالف طلبا لسلامة البين كما يدعي البعض، لا ده لازم يعني من بيان السنة والانتصار لها، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عض عليها بالنبذ. يعني لما يظهر الاختلاف ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش اسكت وجامل لا ده قال لما يظهر عض على السنة بالنبذ. لكن بنقول إشاعة أدب الخطاب والحوار، ويبقى الكلام ركز على الفكرة اللي انت بتنقضها بالأدلة، وراعي حال المخاطب، ما يبقاش همك انك ترده بس. يعني دلوقتي يعني واحد عمره ما سمع عن عمرو خالد، لا لازم ارد له على عمرو خالد. واحد سمع عن عمرو خالد بس مش هيفهم الجزئيات اللي انا هعترض عليه فيها، لازم يسمع، لا هذا ليس من الحكمة في الدعوة. انت ما يعني يبقى كما ذكرنا هذا الجمهور لو ما جالكش وانت مش قادر توصل له، يبقى انت يعني يعني بتخاطب من؟ بتخاطب ناس موافقين لك في الكلام. طب الجمهور ده انت وصلت له، راعي حاله وما يستوعبه، بين له الحق يعني بما يطيق ان يفهمه بعيدا عن هذه الروح. المسلم يقول تأخر عن صلاة الظهر حتى وقت العصر، هل يصلي مع الجماعة بنية الظهر؟ نعم يصلي مع الجماعة بنية. يقول الأخ أحب أن أذكر الإخوة أن الأسبوع القادم صيام كله، الخميس غدا هو يوم الخميس يستحب الصيام، الجمعة والسبت والأحد، السبت يوم عاشوراء، والأكمل في صيام عاشوراء أن يصام يوم قبله ويوم بعده، ولو صيم مع قبله فقط أو بعده فقط أجزأ. ولو صام لو يريد عاشوراء ويكتفي بيوم واحد معه فقبله أولى من بعد. يقول الثلاثاء والأربعاء والخميس الثلاثة أيام البيض. جزاكم الله خير. قل هل الوديعة في البنك التي لا فائدة فيها جائزة عن أن فيها شيء من التحريم؟ وهذا الاستخدام مميزات الفيزا كارت، من غير الفيزا كارت هي حرام، لأنك بتعين على الربا، هو هياخد المال ده ويرابي بيه وانت ما مش هتاخد فايدة، بس انت أعنته وانت عارف انه بيعمل بالربا. الفيزا كارت بيبقى فيها شرط انك لو تجاوزت فترة السماح يحسب عليك هو ربا، فتعاقدك معه على الفيزا كارد حتى لو انت مش ناوي تكسر الفترة دي، لأن انت تعاقدت عقد ربو، وبالتالي هذه أطم. يقول هل التليفونات والشات على شبكة النت بين الرجل والمرأة الأجنبية من الخلوة المحرمة؟ يعني هو الأجود يسأل عن حكم المسألة، هو يعني مش هو وكأنه حاصر المحرمات في الخلوة وبيسأل دي خلوة ولا مش خلوة، خلوة ازاي يعني لو كانوا على كابل واحد ممكن يعني لا يعني واضح انها مش خلوة، لكن القضية هنا ان انها فتنة ويجب درء الفتنة، فلا يجوز الخطاب بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية إلا بالمعروف، يبقى في حاجة والكلام يكون على قدر الحاجة وبدون خضوع بالقول. طبعا الشات دي هي اسمها هي، أنت بتقولها بالإنجليزي ليه ما تقولها بالعربي؟ اسمها إيه؟ اسمها دردشة. فيكفي الاسم اللي هو دلالة على إنه أمر يعني لا حاجة فيه، يبقى لا يجوز إن المرأة تدردش مع الرجل، وهذا يجر فتنة كبيرة. وكذا التليفونات، ممكن مثلا امرأة تتصل بطبيب تسأله سؤال طبي مثلا، أما التليفونات مثلا تتصل بعالم تستفتيه، التليفونات اللي هي فيما لا حاجة فيه بلا شك أنها فتن كبيرة جدا، ويعني بتجر إلى مفاسد عظيمة، حتى ولو كان يعني هو اللي بيهون الأمر على البعض يقول لك ماشي التليفون كان زمان فتنة، أو البعض يتصور كده أنه يتصل بامرأة مثلا من نفس مدينته بعد كده حيعرف يقابلها ممكن يقول إلى الزنا يبقى ده حرام، لكن لما يبقى عبر القارات مفيش إشكال. ومرض القلب التلذذ بالسمع ده يعني دايما الشيطان بيحاول يخلي الإنسان يبص على أكبر الكبائر، تقول لو عرف يبعد عنها يبقى هو كده بعيد. لا، فالتلذذ بالسمع ده معصية من أشد المعاصي، فكونوا حتى لو مع امرأة يعني لا يمكن أن يلتقي بها، فإذا لا يجوز هذه الأمور، بل يعني الأولى يعني أن ده مضيعة للوقت، حتى لو كان هيكلم الرجال مضيعة كبيرة جدا للوقت، الوقت أثمن من هذا. حتى إذا كان هناك عنوان هادف، هذه ليست طريقة طلب علم ولا طريقة دعوة، أن الناس تدخل غرف دردشة، أن النهاردة دخل لقى اللي يلاقيه يكلمه، ده داخل يتسلى وده داخل يطعن ويسب في الدين، والتالت داخل كذا والرابع داخل كذا، هذا أمر يعني أنت يعني تمسك الماء بيديك حتى لو كنت تتوهم أن ده باب للدعوة، فلا يجوز طبعا. يعني غالبا اللي بيقدم على هذا الأمر بيستلذ بهذا الأمر، يطلب لذة وهي لذة محرمة، اللي بيظن أن ده طريق للدعوة في الواقع ده من أبعد الطرق عن الدعوة. الإنسان الجاد يعني حتى لو حد يستخدم يعني كافر عايز يطلع على الإسلام، عنده يعني مواد كتيرة جدا منظمة ومرتبة موجودة، وموجودة على النت وعلى غير النت وهكذا، اللي عايز يتعلم برضو أمامه الطريق. الدردشة هذه ليست إلا دردشة، غاية ما فيها إنها تكون في المباحات أو في أمور من الخير، ولكن فيها تضيع للوقت. عليكم السلام. قل ما معنى حديث لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة في ثوب، يعني ما يبقوش الاثنين يلتحفوا بلحاف واحد، هل مطلقا ولا وهما عاريان؟ خلاف بين العلماء، الأحوط إنه ما يلتحفوش بلحاف واحد حتى وإن كان على كل ثياب، يبقى كل واحد لو ناموا جنب بعض كل يلتحف بلحافه، يبقى الرجل والمرأة يفرق بينهم في المضاجع حتى لو كانوا محارم، يعني الذكور في سرير والنساء في والإناث في سرير، الذكور مع بعض كل يكون له لحافة. دي في محل خلاف بين العلماء، هل دايما لازم كل له لحافه، ولا لو هم لابسين هدومهم ممكن يلتحفوا بلحاف واحد؟ على الأقل الأحوط أن يكون لكل اللحاف. أثناء خطبة الجمعة وعند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلي المستمع للخطبة على النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ نعم، هذا ليس من اللغو بل هذا من الذكر، وذكر في محل، يعني مش واحد الخطيب على المنبر وهو هيقول أذكار مطلقة أو هيدعو، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي. ولأن يجوز الخطيب يكلم المأموم ويرد عليه كما في يعني إنكار عمر رضي الله عنه على عثمان إتيان الجمعة متأخرا، وبالتالي الخطيب هو اللي بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اللي ذكر موجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حتى لو قلت إنه كلام، ده كلام بين الخطيب والمأموم مفيهوش إشكال. نعم، لا دي مسألة ثانية، القائد السلام يرد بالإشارة على الراجح، أيضا الإمام ممكن يرد، لكن المأموم لا يشير، يجب على الداخل أنه ما يسلمش، ولو سلم اللي قاعد يشير يرد بالإسلام. الإمام يدعو المأمومين يأمنوا وفي السجن. يقول ما حكم جلب كلب إلى المنزل لإجراء عملية عليه للتدريب فقط ثم إبقائه حتى يتم شفاؤه ثم إطلاقه؟ هو التدريب على الحيوانات يجوز للحاجة، يجوز للحاجة إلى ذلك. مسألة كونه كلب واضح السؤال عايز يقول إن هو هل هذا يكون في إخلال بمحظور إن هو يعني عدم جواز اقتناء الكلب؟ الظاهر إن فيه بدائل، يعني ليش معنى الكلب؟ لو حاجة ما تكونش إلا في الكلب يبقى ممكن. يقول من شروط المسعى على الخفين أن يكون الجورب ثقيل، فإذا كان خفيف وتسربت الماء فهل يبطل المسح؟ برضو الأليق أن السائل ما يقررش حكم، لأن هذه المسألة خلافية، وإحنا رجحنا أن هو لا يشترط هذا الشرط، أو إنه يجوز المسعى على كل الجورب لما تكلمنا في المسألة دي. فإذن الراجح لا، على مذهب اللي بيقول الشرط دوت يبقى نعم، الخفيف سواء تسرب الماء او لم يتسرب، ما دام هو بيشترط من شروط الخف ان يكون سخينا يبقى لازم يكون سخين، ويبقى من الاول لا يجوز، وانما العله انه يمكن ان يتسرب منه الماء، ومن ثم منعوا منه ابتداء، مش بيستنوا لما الماء يتسرب. هذا على مذهب الجمهور، وان كان الراجح ما ذكرنا. حديث يوشك أن يكون أسعد الناس بالدنيا لك ابن لك، يعني أن يكون الجهال والطغام هم الذين يترأسون أو الذين يملكون أموال الدنيا وزينتها. يقول السائل حلم سيدنا عمر بن الخطاب بالأذان الشرعي هو وأحد الصحابة، فقصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله أن يؤذن عن سيدنا بلال، فمن الصحابي الآخر الذي حلم بالأذان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ الأجود أن نقول رأى، لأن الحلم غالبا يستخدم في الأحلام المتداخلة التي لا تأويل لها، وهذه رؤيا حق، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رؤيا حق. قل يعني، والأجود من نقول سيدنا عمر نقول عمر رضي الله عنه، أو سيدنا عمر رضي الله عنه، إنما نقول سيدنا ونسيب التردي. التردي هي سنة السلف، إذا ذكروا الصحابة تردوا عنهم، فعايز تضيف إليها سيدنا لا بأس، لكن نحافظ على إيه؟ على التردي على الصحابة رضي الله عنهم، ولا يواظب على كلمة سيدنا لا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مع الصحابة، لأن الصحابة لم يواظبوا عليها ولا من بعدهم. وإن كان هذا حق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأن الصحابة هم يعني، ولفظ السيد يطلق على الله عز وجل ويطلق على غيره، وهم فيهم من معاني السؤدد فوقنا ما فيهم، ولا بأس، ولكن لم يحافظ عليها السلام. هذه قضية. فإذا الأذان رأى عمر رضي الله عنه، ورأى عبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد رآه وقصه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علمه بلال فإنه أندى منك صوت. وعمر سمع الأذان فخرج وذكر أنه رأى نفس الرؤية، فكان رأيها. كان ذكرنا في المرة وإحنا بنتكلم على شروط وجوب الصلاة، قلنا ان شروط التكليف ان يكون مسلم بالغ عاقل، وقلنا ان غير البالغ ان كان مميز تصح منه، يبقى التمييز شرط ايه؟ شرط صحة. وقلنا والثواب له، الصبي المميز متى صلى فالثواب ايه؟ له، بدليل قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه. وقلنا لا مخصص لها، يعني ما جاش دليل من عمل صالحا تشمل اي فرد، اي فرد عمل صالح. قلنا العمل الصالح لازم له نيه، عشان كده غير المميز ما عملش صالح اصلا، يبقى هو ما دخلش في هذه الايه، في هذه الايه. طب المميز عمل صالح لأنه نوى وفعل، يبقى الفعل إيه؟ مستكمل الأركان والشروط. هذا عمل صالحا وينطبق عليه الآية. ما جاش دليل يقول أن الصبي لا يكتب له حسنات أو أنه لا يثاب عمله الصالح، ماشي؟ جه أنه رفع عنه، خد بالك عندي يعني إيه؟ ما يكتب عليه مش له. عشان كده قلنا من يعمل سوءا يجزى به مخصصة برفع القلم عن الايه؟ عن الصبي، يبقى ما يتكتبش عليه. لكن لو هو عرف يعمل صالح، وقلنا من شروطه الايه؟ النية، عشان كده حطينا شرط التمييز. لو عرف يتعبد يعني يجيب عبادة كاملة في الشروط والأركان ومنها النية، فأول ما هو عرف عقله وعرف انه كده واقف يصلي هيصلي، وان هذه قربة الى الله، صار من جملة من عمل صالحا ولا مخصص له. ما جاش دليل زي ما جه هناك برفع القلم. ده معنى، والاخ بيسأل ما معنى انه لم يخصص. وسيأتي ان شاء الله المبحث العموم والخصوص في الاصول باذن الله تعالى بتفصيل. يقول وما الجمع بينه وبين وهب ثواب القرآن او الصدق. ما هنا ان شئت تقول ان دي من التخصيص، يعني ان شئت قول ان هو خصص بانه اذا وهب هو الثواب، ادلت الادله على انه يجوز ان يهب الثواب. مع طبعا المساله دي فيها خلاف، لو قلنا بجواز وهب الثواب يبقى هنقول ايه؟ ان هذا مخصص. عليكم السلام. هل يجوز تنظيف الحاجب، اي ان نزيل الشعر الزائد في الاعلى وفي الاسفل؟ يعني نربع بالاخوه والاخوات انهم يكونوا ممن يستحلون الخمره يسمونها بغير اسمها. السائله بتقول هل يجوز تنظيف، مش عايزه تقول نمص، وهي ده لو سميته تنظيف هيفضل اسمه نمص. اخذ اي شيء من الحاجب مما هو المعروف عرفا انه حاجب، سواء شيء كتير او قليل من اعلى الحاجب او من اسفله، كل هذا من النمص المنهي عنه، وسواء كان للتزين للزوج او لغير الزوج. كان انتشرت فتوى عجيبه كده في فتره من الفترات ان هو النمص للزوج جائز، وكان العله المغيرات لخلق الله مش العله المتزينات. والا في انواع من الزينه جائزه للزوج، الحناء لون ما بيغيرش الخلق لون ويزول، ومثل المعروف في زماننا المكياج وغيره ما لم يكن فيه ضرر هو، فهو من باب الحناء. هتقول ده ايه؟ ده محرم اذا كان امام الاجل، مش محرم لذاته، لكن النمص محرم لذاته لان اي نمص تغيير لخلق الله. فادعاء البعض ان استخراج عله غير المنصوص عليها صراحة في الحديث أمر في غاية البعد. المنصوص عليه في الحديث النهي عن تغيير خلق الله، وليس النهي عن إبداء الزينة لغير الزوج. والعجيب الأمر إن مين اللي بيسمعوا الفتوى دي؟ ناس لا يرون وجوب ستر الوجه والكفين. طب يعني حتى لو احنا تمشينا معاهم إنه يجوز إنها تنمس للوجه للزوج فقط، هي بتخرج كاشفة الوجه؟ لما تخرج هتعيد الشعر اللي هي شريته مثلا؟ ولا هي يعني اللي بياخدوا بالفتوى دي او من يخاطبون بهذه الفتوى مش منقبات مثلا؟ وان كان للاسف الفتوى دي فعلا سمعت فين؟ عند المنقبات، لان هم اللي يقدروا يطبقوا الفتوى دي انها تقول النمص للزوج هي بتخرج ساترة الوجه. يعني مما يدل على تناقض هذه الفتوى ان قائلها او قائلتها هي نفسها سافرة وبتخاطب سافرات. طب اللي عايز يطبق الفتوى دي منهن تعمل ايه؟ يعني هي ده يدل على ان الفتوى متناقضة ذاتها. وطبعا مش معنى كده ان الفتوى دي هم مفصلينها للاخوات المنقبات مثلا، لا، يعني هي فتوى متناقضة في ذاتها. ولا لا حتى لو كانت واحدة منقبة لا يجوز، لان مش هي العلة الزوج، انما اظهار الزينه غير زوج العله ما ذكرنا انه تغيير خلق الله، وده يحصل سواء كان لها زوج او ملهاش. بعض العلماء قالوا العله خداع الزوج، دي جزء من العله. وامتى الحكم يزول؟ لما ترتفع كل العلل. يعني هي البعض احيانا فقيه في الشرق فيروح يجيب نص للعلماء، النص ايه مشكلته، وصل الشعر ايه مشكلته، يقولوا ان هو في تغيير لخلق الله وفي خداع للزوج او لمن يريد التزويج. قالوا طيب خلاص دي سهلة، نجيبوا اذن الزوج واذن الازواج الان سهل جدا في هذه الامور والعياذ بالله. طيب فمش هي دي العلة، لما زال علة اخرى. امتى نقول الحكم ارتفع؟ لما ترتفع جميع علله، والاول نثبت ان هي ان علله محصورة في واحد اثنين ثلاثة، وبعدين نقول العلل دي ارتفعت كلها، ساعتها ممكن ايه، ساعتها ممكن نقول ان الحكم ده ارتفع. يبقى لازم الاول نثبت انحصار العلة في هذه الجزئيات، ثم نثبت انتفاء هذه الايه الجزئيات. طبعا هنا في علة منصوص عليها واضحة، يعني حتى خداع الزوج دي للعلماء اللي قالوها، لكن المنصوص عليها في الحديث هي ايه، المغيرات لخلق الله. من النمص ايضا، من النمص إزالة الوجه، الشعر من الوجه كله نمص. يقول بعض الناس الأطفال هي التي ترى الجن والكبار لا يرونها. لا غير صحيح، الأطفال لا يرون الجن. لا تزيل إلا إذا كان مرضي بقى زي اللحية تزيله. لا لما يبقى لحية شعر، إنما مجرد يعني الأمر الموجود عرفا عند في خلقة النساء كشعر صغير يعني يوجد مثله في النساء لا يجوز نتف أو نمص. في جلسة الاستراحة بين الخطبتين كثير من أهل العلم يقول إن المأموم يدعو، وإن دي ساعة مما يظن بها أن تكون ساعة الإجابة. الأخ يقول هل إطلاق لفظ سيدي للزوج من باب البر بالزوجة؟ أنا قلت الأخ أكيد طبعا، ما فيش أخت هتسأل كده، هو بيقول عايز الأخت تقول للزوج سيدي من باب البر، ما فيش إشكال. فإن كان اللفظة دي بالذات يعني حملت ميراث من ميراث سيء وألصقت بها كثير من الأفكار، إن الإسلام هو اللي خلى الرجل يتسلط على المرأة وإنها لازم تقول له يا سيدي، إن الإسلام ألزمها بكده، ومش تقول له يا سيدي دي ككلمة احترام، بل ده كسلوك عام. يعني في كثير من الظلم كانت الأفلام بتكرس هذه النظرية كنوع من الطعن في الإسلام. فإذا الكلمة دي تركت الآن ما عادش حد بيقولها لا من باب البر ولا من باب غيره، فلم أرى أنها تستخدم. البر بين الزوج والزوجة يعني مش بر عسكري يعني بهذه الصورة، يعني في نوع من أنواع اللطف والتبسط، فلعل الأجود ألا تقال. لكن الجواز الشرعي أن حد يحترم حد يقول له يا سيدي مفيش إشكال على الراجح. أثناء قراءة الإمام الإنسان إذا مر بآية عذاب يستعيذ، مر بآية رحمة يسأل، مر بسؤال يجيب، ده في النافلة دون الفريض. الروائح التي بها كحول، وأنا رجح الكحول خمر، والخمر فيها مشكلتين، النجاسة والبيع والشراء. فهي النجاسة أي روائح فيها كحول تبقى نجسة، ويضاف إلى ذلك لو نسبة الكحول دي كبيرة يبقى البيع والشراء كمان حرام، لو نسبة الكحول قليلة فالحكم للأغلب كبيع وشراء. هي فيها مشكلتين، النجاسة جزما والبيع والشراء يعني الكولونيات والحاجات دي تعتبر كحول لغلبة الكحول عليه. صاحب السلف يتوضأ قبل الوقت بقليل لا يجوز، لازم يتوضأ بعد دخول الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.